بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس. أتمة باب من منثور الحكم والأمثال منتقا من نتائج عقول الرجال. العيان لم يحتج إلى برهان، إذا خان البرهان فزعت إلى العيان. شفاء الصدور في التسليم للمقدور، شدة الحاجة ربما بعثت الحيلة. ويح ابن آدم كيف ينهى ولا يرعوي، أم كيف يأمر ولا ينتهي. الكذب عار وربما نفع، الحلف لؤم وربما استقر إليه، العذر قبيح وربما حسن، البخل مذموم وربما حمد. لا شيء تراه العين أحلى من اجتماع إلفين. حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك، من التواني ما يكون سببا للحرمان. من حلم ساد ومن تعلم ازداد، العجب من ورثة الموتى كيف لا يزهدون في الدنيا. من أيقن بالأجر رغب في الصبر، الإفراط في العتاب يدعو إلى الاجتناب. من نم عندك نم بك، من سعى إليك سعى عليك، رب أخ لك لم تجمعك به ولادة. لا يرتفع الرجل فوق قدره إلا لذل يجده في نفسه. مدح الغائب تعريض بالحاضر، أخر الشر إذا شئت تعجيلا. ما أحق من غدر بألا يوفى له، الحق أبلج والباطل لجلج. الخط صورة فأحسنها أبينها، ذم الإنسان لنفسه في الملاء مدح منه لها في الخلاء. بطن جائع خير من ظلم شائع، الثقيل عذاب وبيل، رب بزة ظاهرة تحتها خلة باطنة. الخلة الحاجة والفقر. علم الرجل ابنه الباقي بعده، من عالته امرأة لم يفقد ذلة. شهود الزور كلاب القبور، العيان رائد الاستحسان، الاشتياق يذهب بالعناق. ليس بالتحفظ في الأمور يسلم من المقدور، من تردى بثوب السخاء غاب عن الناس عيبه. من يفرغ للشر يطلبه أتيح له من يغلبه، من أمل أحدا هابا ومن لم يدرك الشيء عابا. لا يضر السحاب نباح الكلاب. قال حسان ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم. وقال الأخطل ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيث تناصح البحران. وقال آخر ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. قال جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وقال آخر تهددني لتقتلني نمير، متى قتلت نمير من هجاها. باب من نوادر الفلاسفة مختصرة. قيل لأرسطوطاليس ما الفلسفة؟ قال فقر وصبر وعفاف وكفاف وهمة وفكرة. قيل لسقراط بما فضلت أهل زمانك؟ قال لأن غرضي في الأكل لأحيا وغرضهم في الحياة أن يأكلوا. قيل لسقراط ما أتعب فلانا بخضاب لحيته؟ فقال لخوف المطالبة بالحكمة ولا تطلب إلا من المشايخ. قال بقراط أعظم آفة الحيوان الصامت من صمته، وأعظم آفة الحيوان الناطق من نطقه. قيل لجالينوس بما فقت أصحابك في علم الطب؟ فقال لأني أنفقت في زيت السراج لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. كتب فيلسوف إلى طبيب صناعتي أقرب الصناعات من صناعتك، لأنك تصلح الأبدان وأنا أصلح النفوس. قيل لفيلسوف أين بلغت بك الحكمة؟ قال إلى الوقوف على القصور عنها. قال أنا شروان لبزر جمهر من أدبك؟ قال قريحتي، نظرت إلى ما استحسنت من غيري فاستعملته، وما استقبحته جتنبته، ولقد تفقدت من كل شيء محاسنة، فأخذت من الخنزير قناعة، ومن الكلب محافظة، ومن القرد مساعدة، ومن الحمار صبرة، ومن الغراب بكورة، ومن السنور لطافة المسألة عند الخوان. قيل لرجل من الحكماء لمن أنت أرحم؟ قال لعالم جاز عليه حكم جاهل. وقيل له متى يكون البليغ عليا والعلي بليغا؟ فقال إذا وصف حبيبا وإذا احتج البليغ على محبوب. قيل للإسكندر رأيناك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك، فقال لأن أبي سبب موتي ومعلمي سبب حياتي. نظر حكيم إلى قوم يرمون ولا يصيبون ويسبون الرمي، فجلس في الهدف إلى الغرض، فقيل له جلست هناك؟ قال لأني لم أرى موضعا أوقى من هذا. قيل لبعض الحكماء متى أثرت فيك الحكمة؟ قال مذ بدا لي عيب نفسي. رأى أفلاطون رجلا معجبا بنفسه فقال وددت أن أعدائي مثلك في الحقيقة وأنا مثلك في ظنك. كان رجل مصورا فترك التصوير وتغبر، فقيل له في ذلك فقال الخطأ في التصوير تدركه العيون، وخطأ الطبيب تواريه القبور. سعى إلى الإسكندر بعض رجاله برجل من أصحابه فقال له أتحب أن أقبل قولك فيه على أن أقبل قوله فيك؟ قال لا. قال فكف إذن عن الشر ليكف الشر عنك. قال الإسكندر لجلسائه ينبغي للرجل أن يستحيي من أن يأتي قبيحا في منزله من أهله وفي غير منزله ممن يلقاه. أتى الإسكندر يوما جاسوس يخبره عن عسكر دار الفارسي وأخبره أن فيه خلقا كثيرا، فقال له إن الذئب وإن كان واحدا لا تهوله كثرة الغنم. كان في أصحاب الإسكندر رجل يسمى الإسكندر لا يزال ينهزم في الحرب، فقال له إما غيرت اسمك وإما غيرت فعلك. قيل للإسكندر قد بسط الله لك في الملك فأكثر من النساء ليكثر ولدك ونسلك، فقال لا يصح لمن غلب الرجال أن تغلب عليه النساء. سأل الإسكندر رجلان من خاصته أن يحكم بينهما، فقال الحكم يرضي أحدكما ويسخط الآخر، فاستعمل الحق ليرضيكما جميعا. وقال له أصحابه قد بسط الله ملكك وعظم سلطانك، فبأي الأشياء أنت أسر؟ بما نلت من أعدائك أم بما بلغت من سلطانك؟ قال كلاهما يسير، وأعظم ما أسر به ما سلمت في الرعية من السنن الجميلة والشرائع الحسنة. قال الإسكندر ينبغي للرجل إذا صافى مصافيا أن يتوقى مباشرة ولا يسترسل إليه فيما يشيله. قال بعض الحكماء لتلاميذه استعملوا الكذب عند الضرورة كما تستعملون الدواء. ولما مات الإسكندر قال نادبه حركنا الإسكندر بسكونه، أخذه أبو العتاهية فقال يا علي بن ثابت بات مني صاحب جل فقده يوم بنتا، قد لعمري حكيت لي غصص الموت وحركتني لها وسكنت. قال الموبد يوم مات قباد كان الملك أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. يقال إن الإسكندر مات وكان عمره 36 سنة، هذا قول الفرس. ومنهم من يقول كان عمره 33 سنة، وفي قول الفرس إنه ملك 14 سنة، وأن قتله لدارا كان في السنة الثالثة من ملكه. وزعم الروم أن ملكه كان 23 سنة، وأنه مات وعمره 43 سنة، وهم أعلم به. وزعموا أنه مات بشهر زور، وأنه حمل إلى الإسكندرية ودفن بها، وأقامت عليه النوائق شهورا، وقيل بل مات بالإسكندرية. قال بعض الحكماء: لا تغترن بحسن الكلام وطيبه إذا كان الغرض المقصود منه ضارا، فإن الذين يخدعون الناس إنما يخلطون السم بالحلو من الأطعمة والأشربة. ولا يصعبن عليك الكلام الغليظ إذا كان الغرض المقصود إليه نافعا، فإن أكثر الأدوية الجاربة للصحة مرة مستبشعة. قيل لبعض الحكماء: أي شيء أنفع الأشياء؟ قال: الاعتدال. قيل: وما الاعتدال؟ قال: هو الشيء الذي الزيادة فيه والنقص منه ضرر. يروى أن المسيح عليه السلام قال: أمر لا تعلم متى يغشاك، ينبغي أن تستعد له قبل أن يفجأك. باب الرياء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله، وأحب أن يرى مكاني وموضعي، وإني أتصدق وأعمل العمل وأحب أن يراه الناس. فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى بعمله راى الله به، ومن سمع بعمله سمع الله به بين خلقه وحقره وصغره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو إلى غيري، ليس لي منه شيء وأنا منه بريء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: يوم يجازى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون فيهم خيرا. وروي في الحديث المرفوع: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن الملك ليصعد بعمل العبد مستفتحا به، حتى إذا انتهى إلى ربه قال: اجعلوه في سجين، إني لم أرد بهذا. قال الأوزاعي: فما ظنك بما قد خفي عن الملك. وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، حبك أن تحمد بما لم تفعل. وقيل: بما عملت من الخير، والأول أجود، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، إني أعمل العمل أريد به وجه الله، ثم يبلغني أن الناس يتحدثون به فيسرني. قال: ذلك عاجل بشرى المؤمن. قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا عن الأعمال حتى تتابعت، علينا ذنوب بعدهن ذنوب. فلا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. وقال آخر: كم من مصل لا يطيل صلاته لسوى الطمع، متلهيا إما خلا وإذا بصرت به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع. وقال الغزال: ومراء أخذ الناس بسمت وخطوب، وخشوع يشبه السقمة وضعف في الدبيب. قلت هل تألم شيئا؟ قال أثقال الذنوب. قلت لا تعن بشيء أنت في قالب ذيب، إنما تنبي عن الوثبة في حال الوثوب، ليس من يخفى عليه منك هذا بلبيب. قال محمود الوراق: أيها المغرور مهلا، فلقد أوتيت جهلا، كم إلى كم تحسن القول ولا تحسن فعلا، ظاهر يجمل والباطن لا يخفى على ربك كلا. وقال محمود الوراق: تصنع كي يقال له أمين، وما يغني التصنع للأمانة، ولم يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. باب في الشيب ومدحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال جعفر الخواص: رأيت يحيى بن أكثم في النوم، فقلت: ما فعل الله به؟ قال: أوقفني بين يديه فسألني وناقشني وقال: يا شيخ السوق، لولا شيبتك لأدخلتك النار. رددها ثلاثا. فقلت: يا رب، ما هكذا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك عن جبريل عنك؟ قال: وما هو؟ قلت: حدث أنه من شاب شيبة في الإسلام لم تحرقه بالنار. فقال الله عز وجل: صدق عبد الرزاق، وصدق معمر، وصدق الزهري، وصدق أنس، وصدق نبي، وصدق جبريل، انطلقوا به إلى الجنة. وقال أبو موسى الزمن: رأيت أبا الوليد الطيالسي في النوم، فقلت: يا أبا الوليد، أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وطيبني بيده وقال: هكذا أفعل بأبناء الخمسين والسبعين. وممن مدح الشيب من الشعراء الفرزدق، حيث يقول: كفاريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. وقال أبو هفان: تعجبت هند من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، فبياض الصبح في السدف. وزادها عجبا الرحت في سمل، وما درت هند أن الدر في الصدف. وقال دعبل: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أغر متوج. وقال أيضا: أحب الشيبة لما قيل ضيف، لحبي للضيوف النازلين. لمحمد بن عبد الملك الزيات: وعائب عابني بشيبي، لم يعد لما ألم وقته، فقلت: إذ عابني بشيبي يا عائب الشيب لا بلغته. وقال آخر: لا يرعك المشيب يا ابنة عبد الله، فالشيب جلة ووقار، إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار. ولأبي الفتح البستي: ما استقامت قناة رأيي إلا بعدما عوج المشيب قناتي. ولدعبل بن علي: تعجبت أرأت شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، من يطل عمر به يشب. شيب الرجال لهم زين وتكرمة، وشيبكن لكن الويل فاكتئبي. فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس فيكن بعد الشيب من أرب. وقال أبو الحسن علي بن محمد السهواجي: وسهواج بلدة من أعمال مصر. ومما زاد في طول اكتئابي: طلائع شيبتين ألمتا بي، فأما شيبة ففزعت منها إلى المقراض من حب التصابي، وأما أختها فكففت عنها لتشهد بالبراء من الخضاب. فيا عجبا لذلك من مشيب أقمت به الدليل على الشباب. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من تجاوز ذلك. قال أبو هريرة: وأنا من أقلهم. وقاله أبو سلمة ومحمد بن عمر. ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظيم خلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رأى إياس بن قتادة شعرة بيضاء في لحيته فقال: أرى الموت يطلبني وأراني لا أفوته، أعوذ بك يا رب من فجأة الموت، يا بني سعد قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، من حديث أنس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليكرم أبناء 70 ويستحي من أبناء 80 أن يعذبهم. باب في خضاب الشيب ونفسه. قال محمود الوراق: إذا ما الشيب جار على الشباب فعاجله وغالط في الحساب، وقل لا مرحبا بك من نزيل وعذبه بأنواع العذاب، بنفخ أو بقص كل يوم وأحيانا بمكروه الخضاب، فإن هو لم يحر وأتى لوقته فقل في رحب دار واضطراب، ولا تعرض له إلا بخير، وإن عدى على شرخ الشباب وخذ للشيب أهبته وبادر، وخل عنان رحلك للذهاب، فقد جد الرحيل وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. وقال محمود الوراق: وذي حيلة في الشيب ظل يحوطه فيخضبه طورا وطورا ينتف، وما لطفت للشيب حيلة عالم على الدهر إلا حيلة الشيب ألطف. وقال محمود أيضا: اشتعل الشيب فأفنيته، وكل مقراضي فأعتقته، كنت إذا استقصيت قصي له وقلت في نفسي أفنيته، عارضني من جانب آخر كأنني قد كنت زملته. الشيب ما ليست له حيلة، أعياني الشيب فخليته. وله أيضا: يا خاضب الشيبة نح فقدها، فإنما تدرجها في كفن، أما تراها منذ عاينتها تزيد في الرأس بنقص البدن. أنشدني بعض شيوخي لابن محاسن في الخضاب: يا من يغير شيبه بخضابه ليكون عند الغانيات وجيها، هبك المشيب أحلته عن حاله، فغضون وجهك كيف تصنع فيها، هيهات توهمها بأنك تربها، فإذا خلت بك كنت الطين وأبيها. ولمنصور الخطيب: هبني سترت مشيبي تسترا عن حبيبي، فهل أروح وأغدو إلا بوجه مريبي. وقال آخر: صبغت الرأس ختلا للغواني كما غطى على الريب المريب، أعلل مرة وأساء أخرى ولا تحصى على الكبر العيوب، يقوم باستقاف العود لدنا ولا يتقوم العود الصليب. وقال آخر: فما منك الشباب ولست منه إذا سألتك لحيتك الخضاب. ولابن المعتز: ماذا تريدين من جهلي وقد سلفت سنو شبابي وهذا الشيب قد وخط، أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا. وقد مدح ابن المعتز الخضاب فقال: وقال النصول مشيب جديد، فقلت الخضاب شباب جديد، إساءة هذا بإحسان ذا، فإن عاد هذا فهذا يعود. ولمحمود الوراق: أتفرح أن ترى حسن الخضاب وقد واريت بعضك في التراب، ألم تعلم وفرط الجهل أولى بمثلك أنه كفن الشباب، لقد ألزمت لهزمتيك هونا وذلا لم يكن لك في الحساب، أحين رمى سواد الرأس شيب فغيره فجئت إلى الخطاب، فكنت كمن أطل على عذاب ففر من العذاب إلى العذاب، فهيا لنقلة لا بد منها فقد أثبت رجلك في الركاب. وقال آخر: يا أيها الرجل المسود شيبه كيما يعد به من الشبان، أبصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان. وقال ابن الرومي: رأيت خضاب المرء عند مشيبه حدادا على شرخ الشبيبة يلبس، وإلا فما يغني الفتى من خضابه، أيطمع أن يخفى شباب مدلس؟ فكيف بأن يخفى المشيب لخاضب وكل ثلاث صبحه يتنفس، وهبه يواري شيبه أين ماؤه وأين أديم للشبيبة أملس؟ وقال محمود الوراق: طويت عوار الشيب من فرط قبحه بأقبح منه فافتضحت ومن طوى، وأصبحت مرتادا لنفسك ضلة وقبلك ما أعيى الفلاسفة الأولى. وله أيضا ويروى لغيره: يا خاضب الشيب الذي في كل ثالثة يعود، إن النصول إذا بدا فكأنه شيب جديد، هذه بديهة روعة مكروهها أبدا عتيد، فدع المشيب لما أراد فلن يعود كما تريد. كان عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالسواد ويتمثل: نسود أعلاها وتأبى أصولها، فيا ليت ما يسود منها هو الأصل. وقال آخر: نصول الشيب طوقني بطوق يلوف علي من تحت السواد، إذا أبصرته فكأن وخزا بأطراف الأسنة في فؤادي. باب جامع مختصر في الشيب والبكاء على فقد الشباب. قال منصور النمري: ما واجه الشيب من عين وإن ومقت إلا له نبوة عنه ومرتدع، أبكي شبابا سلبناه وكان وما توفي بقيمته الدنيا ولا تسع، قد كدت تقضي على فوت الشباب أسا لولا يعزيك أن العيش منقطع، ما كدت أوفي شبابي كنه عزته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع. قال المبرد: هذا من الشعر البديع في معناه الذي ليس لأحد من المحدثين مثله، وقد أخذه الباهلي في قوله: اذهب إليك فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل. قال الفرزدق: وتقول كيف يميل مثلك للصبا وعليك من سمة الكبير عذار، والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وقال الأخطل: هل الشباب الذي قد فات مردود، أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب شبانا ولن يجد عدل الشباب له ما أورق العود. وقال أيضا: لقد لبثت لهذا الدهر أعصره حتى تخلل رأس الشيب واشتعل، وبان مني شبابي بعد لذته كأنما كان ضيفا نازلا رحلا. وقال منصور الفقيه: من شاب قد مات وهو حي يمشي على الأرض مشي هالك، لو أن عمر الفتى حساب كان له شيبه فذلك. وقال محمود الوراق: مني السلام على الدنيا وبهجتها، فقد نعاها إلي الشيب والكبر، لم يبق لي لذة إلا التعجب من صرف الزمان وما يأتي به القدر. 71 لو مرت على حجر لكان من حكمه أن يفلق الحجر. وقال نفطوي: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. وقال آخر: كان الشباب رداء قد بهجت به فقد تطاول فيه للبلا خرق، وبال منشمرا عني ومنقبضا كالليل ينهض في أعجازه الفلق. وقال يوسف بن هارون: وثلاث شيبات نزلن بمفرق، فعلمت أن نزولهن رحيلي. وقال أبو جلف العجلي: نظرت إلي بعين من لم يعدلي، لما تمكن صرفها من مقتلي، فجعلت أطلب وصلها بتلطف، والشيب يغمزها بأن لا تفعلي. وقال محمود الوراق: أمن بعد ستين تبكي الطلولا، وتندب رسما وانيا محيلا، وقد نجم الشيب في عارضيك، وجر على مفرقك الذيولا. وله أيضا: أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه؟ فمن بين باك له موجع، وبين معز مغز إليه، ويسبه الشيب شرخ الشباب، وليس يعزيه خلق عليه. وقال سهل الوراق: أرى الشيب مذ جاوزت خمسين حجة، يدب دبيب الصبح في غسق الظلم، هو السقم إلا أنه غير مؤلم، ولم أر مثل الشيب سقما بلا ألم. وقال آخر: والشيب أعظم جرما عند غانية من ابن ملجمة عند الفاطميين. وقال علي بن جبلة: جلال مشيب نزل، وأنس شباب الرحل، طوى صاحب صاحبا، كذاك اختلاف الدول. أعادلتي أقصري، كفي بالمشيب العزل، جلال ولكنه تحاماه حور المقل. وقال ابن مقبل: قالت سليمة وقد كانت على ميقة: لا خير في المرء بعد الشيب والكبر. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: للموت تقحم على الشيب كتقحم الشيب على الشباب. وقال مسلم بن الوليد: الشيب كره، وكره أن يفارقني، أعجب بشيء على البغضاء مردودي. وقال آخر: جانبك النوم والقرار، أن منعت وصلها نوار، رأت مشيبا وفي الغوام عمن بدا شيبه زوار، حتى إذا استيقنت بأني قد شاب صدغايا والعذار، ألوت بخد إلى اللواتي، زعمن أن المشيب عار، تمسح رأسي وهي تنادي: أحتى على رأسك الغبار؟ نظر كسرى إلى رجلين من مرازبته، أحدهما قد شاب رأسه قبل لحيته، والآخر قد شابت لحيته قبل رأسه، فأراد أن يعرف جواب كل واحد منهما عن حاله تلك. فقال لأحدهما: لما شاب رأسك قبل لحيته؟ قال: لأن شعر رأسي خلق قبل شعر لحيتي، والكبير يشيب قبل الصغير. وقال للآخر: لما شابت لحيتك قبل رأسك؟ قال: لأنها أقرب إلى الصدر، موضع الهم والغم. قال حبيب: شاب رأسي، وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد. قيل لعبد الملك بن مروان: أسرع إليك المشيب؟ قال: فكيف لا أشيب، وأنا أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع، يعني الخطبة. روي عن ابن عباس رحمه الله قال: شيب الناصية من الكرم، وشيب الصدغين من الروع، وشيب الشارب من الفحش، وشيب القفا من اللؤم. وقال مكي بن إبراهيم: مشيب لئام الناس في ذروة القفا، وشيب كبار الناس فوق المفارق. قال قيس بن عاصم: الشيب خضاب المنية. قال بعض الحكماء: الشيب موت الشعر. قال معمر بن سليمان: الشيب مراحل الموت. نظر بعض الأعاجم إلى شيب في رأسه أو لحيته، فجمع نساءه وقال: تعالين فاندبنني إذ مات بعضي، لأبصر كيف تندبنني إذا مات كلي. باب الكبر والهرم. قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل عمر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الغم والهم والكسل والهرم. رفد عمرو بن مسعود السلمي على معاوية بن أبي سفيان وكان صديقا لأبي سفيان، فلما مثل بين يدي معاوية عرفه فقال له: كيف أنت وحالك؟ فقال: ما يسأل أمير المؤمنين عمن سقطت ثمرته وزبلت بشرته وابيض شعره وانحنى ظهره وكثر منه ما يحب أن يقل وصعب منه ما كان يحب أن يزل، وترك المطعم وكان المنعم، وهجر النساء وكن الشفاء، وقصر خطوه وذهب له وكثر سهوه وثقل على الأرض وقرب بعضه من بعض، فقل إحاشه وكثر ارتعاشه، فنومه سبات وهمه تارات، وأنشد شعرا حسنا في معناه تركته لطوله. وقال أبو عبيدة: عاش أنس بن مدرك الخثعمي 154 سنة، وكان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها، وأدرك الإسلام فأسلم وقال في كبره: إذا ممرع عاش الهنيدة سالما 50 عاما بعد ذاك وأربعة، تبدل مر العيش من بعد عذبه، وأوشك أن يبلى وأن يتسعسع، ونادى به الأدنى وترضى به العدى، إذا صار مثل الدال أحدب أخضع، رهينة قعر البيت ليس يريمه لقا، ساويا لا يبرح البيت مضجعا، يخبر عمن مات حتى كأنما رأى الصعب ذا القرنين أو راء تبعا. الهنيدة اسم 100 من الإبل أو من غيرها. التسعسع الهرم والفناء. الأخضع الراضي بالذل. اللقى ما يطرح على الأرض استغناء عنه. قال أبو عبيدة: عمر نصر بن ذهمان الأشجعي 190 سنة، واعتدل بعد ذلك وصار شابا واسود شعره، وكان أعجوبة بطفان في سائر العرب. وفيه قال الشاعر: ونصر بن ذهمان الهنيدة عاشها 90 حولا ثم قوم فانصاتا، وعاد سواد الرأس بعد بياضه، ولكنه من بعد ذا كله مات. روى سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: دخل عمرو بن حريث على أبي العريان الهيثم بن الأسود النخعي يعوده ويزوره، فقال: كيف تجدك يا أبا العريان؟ قال: أجدني قد ابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض، ولان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين. وزاد غيره في هذا الخبر: وأجدني يسبقني من بين يدي ويدركني من خلفي. وأنسى الحديث وأذكر القديم، وأنعس في الملاء وأسهر في الخلاء، وإذا قمت قربت الأرض مني، وإذا قعدت بعدت عني. ثم اتفقت الرواية: فاسمع أنبئك بآيات الكبر، تقارب الخطو وضعف في البصر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر، وكثرة النسيان ماذي مدكر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، أوله نوم وثلثاه سهر، وسعلة تعتادني مع السحر، وتركي الحسناء في حين الطهر، وحذرا أزداده إلى حذر، والناس يبلون كما يبلى الشجر. وقال يحيى بن الحكم الغزال: تسألني عن حالتي أم عمر، وهي ترى ما حل بي من الغير، وما الذي تسأل عنه من خبر، وقد كفاها الكشف عن ذاك النظر، وما تكون حالتي مع الكبر، اربد مني الوجه وبيض الشعر، وصار رأسي شهرة من الشهر، ويبست نضرة وجهي واقشعر ونقص السمع بنقصان البصر، وصرت لا أنهض إلا بعد شر، لو ضامني من ضامني لم أنتصر، فانظر إلي واعتبر ثم اعتبر، فإنا للحلوم في معتبر. قال معاوية بن أبي سفيان: من أخطأه سهم المنية قيده الهرم. مر شيخ قد انحنى بفتى شاب فقال له: أتبيع القوس يا شيخ؟ فقال له: إن كبرت أخذتها بلا ثمن. لأعرابي في الصلع: قد ترك الدهر صفاتي فصفى، فصار رأسي جبهة إلى القفا، كأنه قد كان ربعا فعفى، أمسى وأضحى للمنايا هدفا. وقال تميم بن مقبل العجلاني: كان الشباب لحاجات وكن له، فقد فرغت إلى حاجاتي الأخرى، يا فر أمست بشاشات الصبا ذهبت، فلست منها على عين ولا أثر، يا حر أمسى سواد الرأس خالطه، شيب القزال اختلاط الصفو بالكدر، يا حر من يعتذر من أن يلم به، غيب الزمان فإني غير معتذر، قد كنت أهدي ولا أهدى، فعلمني حسن المقادة أني فاتني بصري. قالت سليمة لأختيها: وقد صدقت، لا خير في العيش بعد الشيب والكبر. قالت امرأة لرجل عهدته شابا ثم رأته شاخ: أين شبابك؟ قال: أودى به خصال من طال أمده، وكثر ولده، وضعف جلده، وذهب عدده. قال منصور الفقيه: يا من دعته الغواني عمن وقد كان شبا، قد كنت وردا جنيا فصرت وردا مربى. مر أعرابي وهو شيخ كبير ببعض الغلمان، فقال له: من قيدك أيها الشيخ؟ قال: الذي هو دائب في فتل قيدك. وأنشده: الدهر أبلاني وما أبليته، والدهر غيرني وما يتغير، والدهر قيدني بقيد مبرم فمشيت فيه وكل يوم يقصر. وقال آخر: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: من طالت أيامه كانت مصيبته في أحبابه، ومن قصرت أيامه كانت مصيبته في نفسه. قال محمود الوراق: ألا رب ذي أمل كاذب، بعيد الرجاء قوي الطمع، تمنى البقاء تمادى به، أجاب القضاء فماذا صنع، تجرد أكثر جثمانه، وفرق ما كان منه جمع، ودل المشيب على رأسه، وأعقب من بعد شيب صلع، وقوت مثنيه بعد اعتدال، وأثبت في الرجل منه الضلع. الضلع في الرأس مثل الصلع. فمن ذا يسر بطول البقاء إذا كان يبدع هذه البدع؟ سأل الحجاج رجلا من بني ليث قد بلغ سنا كبيرة، قال: كيف طعمك؟ قال: إذا أكلت ثقلت، وإذا تركت ضعفت. قال: فكيف نكاحك؟ قال: إذا بذل لي عجزت، وإذا منعت شرهت. قال: كيف نومك؟ قال: أنام في المجمع وأسهر في المضجع. قال: كيف قيامك وقعودك؟ قال: إذا أردت الأرض تباعدت مني، وإذا أردت القيام لزمتني. قال: فكيف مشيتك؟ قال: تعقلني الشعر وأعثر بالبعرة. وذكر المبرد قال: نظر محمد بن عبد الله بن طاهر إلى حاجب له قد رفع حاجبه عن عينيه بعصابة من الكبر، فقال له: كم أتى لك من السنين يا أبا المجد؟ فقال مجيبا له: يا ابن الذي دان له المشرقان من بعد أن دان له المغربان، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وبدلتني بالشقاق حنا، وكنت كالصعدة تحت السنان، وقاربت مني خطى لم تكن مقاربات، وسنت لي العنان، وأنشأت بيني وبين الورى عيابة من غير نسج العيان. لم تبق لي عظما ولا مفصلا إلا لساني، وكفاني اللسان، أدعو به الله وأثني به على الأمير الطاهري الجنان. فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل اصفرار البنان، وقبل من عاي إلى نسوة أوطانها حرانة والرقتان. الشفاط حسن القوام والاعتدال، والصعدة القناة المستوية نبتت كذلك بلا تثقيف، والسنان زج الرمح أو الحديدة التي توضع في رأسه. العيابة السحابة الرقيقة. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر: من تمنى طول العمر فليوطن نفسه على المصائب، وأقلها فقد الأحبة والقرابات. قال لبيد: المرء يأمل أن يعيش، وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد قلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. قال التيمين: إذا كانت السبعون سنك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب، وإن امرأ قد سار سبعين حجة إلى منهل من ورده لقريب، إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. قام أبو العباس عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب فوجد في ظهره ما يجد الكبير، فأنشأ يقول: ولقد كنت كالقناة قديما، ثم نادت بي الحوادث طاطي، فتضويت للحوادث رغما بعد تعديل قامة وشطاط، وأديم قد كان يبرق حسنا فتغشى الأديم بعد انبساطي. انتهى الشريط الرابع عشر.